ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وفي بداية حلقتنا ومثل ما تعودنا خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد،
قالوا عن زايد إنما كرسه المغفور له الشيخ زايد من نهج ورؤى لم تزل ترصع جبين الدولة تجعل ذكراه دائما مناسبة وطنية، حيث نستعيد فيها ما خطه شيخنا الجليل في كتاب الدولة من أحلام وطموحات وإنجازات جعلت الإمارات نموذجا فريدا يحتذى به في العالم بأسره. وفي فقرة كاتب وكتاب لازلنا نبحر بين سطور كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب،
نتابع ما كتب عن السنوات الأولى لحكم الشيخ زايد في أبوظبي ونقرأ. تسلم الشيخ زايد أول تقرير شامل عن الأوضاع المالية لأبوظبي بعد أيام من توليه الحكم، وقد أظهر التقرير أن عائدات النفط بلغت آنذاك 70 مليون دولار سنويا، وكان متوقعا ارتفاعها مع تزايد عدد الآبار التي كانت تكتشف شهريا تقريبا. أما الأرصدة الحكومية فكانت بحدود 40 مليون دولار، وهو رقم هائل متى أدركنا أن قصر الحكم في أبوظبي كان محاطا بمواطنين يعانون قساوة الفقر، وهو ما يسحب على الكثيرين منهم في كل أرجاء الإمارة. رأى الشيخ زايد في ذلك انتهاكا أخلاقيا، وفي عصر ذلك اليوم دعا إلى قصره مديري المصرفين العثماني والشرقي، كانت تودع لديهما بعض حسابات الإمارة، وحسب ما ورد عن حليفه لفترة طويلة فقد طلب الحاكم الجديد بسحب أكبر قدر ممكن من المبالغ النقدية وتسليمها إلى المجلس في مساء اليوم ذاته. ومع حلول الليل في أبوظبي أرسل موظف القصر إلى المناطق الفقيرة من المدينة لدعوة الفئات الفقيرة من قاطنيها إلى مجلس الحاكم، وهي دعوة لم يسبق أن وجهت إلى هذه الفئة من المجتمع التي كانت منقطعة تماما عن النخبة الحاكمة ومحرومة من أن يسمع لها صوت. أما الأمر الأهم الذي لا سابق معروفة له فهو الترحيب الذي استقبل به أولئك المواطنون. قدم الشيخ زايد مبلغا من المال لكل واحد من هؤلاء المعوزين، وكان المبلغ لبعضهم يوازي ما يحصله طوال السنة، وقد أوصى كل منهم بأن ينفق ما أعطى بحكمة وحرص على عائلته. تقاطر الناس إلى المجلس طوال تلك الأمسية، في حين كان موظفو القصر منتشرين في أرجاء المدينة بحثا عن المزيد من ذوي الحاجة. مستمعي الكرام، كانت هذه قراءة على عجل في كتاب زايد رجل بنى أمه لجريم ويلسون. أما الآن فأترككم لدقائق نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من رطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
أفضل إنتاج بيكون حق التمر من 5 إلى 8 عذوك، هذه أجود وأحسن على النخلة، لأن النخلة تطلع 20 إلى 25 عذق، تخف منها وتخلي عليها 5 و8، أحسن 5 لكن في ناس تحب 8. بعدين تخف من البسر هذا، تخف من العذوق، وعملية الخف منها تكون ما وزنها وايد، لأن في أنواع مثل الباحي والهلالي البسر وايد يكون متلاصق مع بعض كثير. هذه هني يباله فن وتكتكة، يعني يباله شيء واحد عنده يطلع مني على أساس يكون الحبة توسع وتكون أكبر. اللي ما سوينا كذيها تكون حبتها وصمة ويكون حبة صغيرة ما بتكون جودتها عالية، يعني كل ما خفيت منها وخوست عنها عطيتها وسع تكبر الحبة وتكون وشبة. محل تسقي الماي من الحبابو إلى البسر إلى الخلال، هذا بيكون يوم يوم تاك على اليومين، يعني إضافة إلى السماد، والماء تعطيها بيكون ينضي يكبر الحبة وتكون جاهزة حبتها وشبة. الطريقة نسويها كلها تكون طبيعية والنخلة ما تحب كيماوي ويكون الماء حلو.
المخرافة. الأولى منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
المستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي يمكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبين كل شيء.
أمسى بثيث رقاع.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني أيهم.
الأولى كن شريك فحفظ تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نحتفي بضيف فنيان قهوة سعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم من مكتبه بإدارة الندوة في دبي.
فنيان قهوة.
ضيفنا العزيز اليوم ونحن نلتقي في رحاب عام زايد وأنتم شهود على التاريخ ومرحلة البدايات، هل لنا أن نستزيد منكم عن هذه المرحلة وأنتم من هؤلاء الشهود؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكر الأولى أن تتيح لي هذه الفرصة للحديث في عام زايد عن هذه الشخصية التي شغلت العالم.
نعم صحيح.
ولا زالت تشغل العالم حتى الآن.
نعم.
عندما نتحدث عن زايد لا نتحدث عن رئيس دولة مر زمنا من الأزمان.
نعم.
وذهب.
صحيح. نعم.
إنما نتحدث عن جذور تاريخية لهذه الأرض.
نعم صحيح.
نحن نعلم أن الماء والزراعة عناصر من عناصر الحياة.
الحياة صحيح.
وأهم عناصر.
نعم.
من عناصر الحياة. زايد ولد في العين.
نعم.
هذه المنطقة كانت مشهورة بالمياه.
نعم.
من خلال الأفلاج التي كانت.
نعم.
تمر بين مزارعها.
نعم.
ونخيلها، ومشهورة بالخضار.
صحيح.
والزراعة. كان أبناء الإمارات الأخرى يذهبون ليصطافوا
في العين.
في العين.
صحيح.
يعني وهناك كثير من الأشعار التي قالها شعراء النبط حولها.
نعم.
في الجيمي مستجيمي وفي المعترض لك بيت. يعني أن الناس تتنقل بين الجيمي والمعترض.
نعم.
نعم.
وهي مصايف يعني تعتبر.
نعم مصايف. ولهذا يسمونها محاضر يحضرون فيها في هذه الفترة.
نعم.
زايد في هذه الأرض نشأ.
نعم.
وكانت علاقته مع الماء وعلاقته مع الزراعة.
جميل جميل.
فبنى علاقة حميمة بينه وبين الأرض.
صحيح.
وكان صحيح. حريصا على هذه الأرض التي بنى جزءا منها.
نعم نعم.
وقبل أن يأتي زايد إلى سدة الحكم في إمارة أبوظبي.
نعم.
كان مقصد لجميع الناس.
نعم.
يذهبون صحيح. إليه.
نعم.
زايد لم يكن ذلك الرجل العادي الذي عاش في تلك الفترة بين الزراعة والماء كما ذكرت، وإنما كان محبا للناس، صدره واسع.
صحيح.
يستقبل الناس بفرح.
نعم.
يواصل الناس بفرح.
نعم.
كان محبا للمعرفة، كان يحفظ كثيرا من أشعار العرب.
نعم. وهو بحد ذاته شاعر.
وهو شاعر.
نعم.
وهذا ما صقل شعريته، وحفظ كثيرا من شعر النبط.
ووثقتم أنتم جزء من هذا الشعر.
نعم.
نعم.
وزايد له نظرة نقدية في الشعر، إن
جميل.
كان الشعر الفصيح أو نعم. الشعر النبطي.
جميل.
لأنه عندما ينظر إلى بيت الشعر لا ينظر إلى بيت يقرأه أو يسمع من الآخرين.
نعم. لا يمر عليه مرورا عابرا،
وإنما يتعمق في هذه الأبيات.
نعم.
وهذه ولهذا جاء شعر زايد.
نعم.
نابعا من الحكمة.
ما شاء الله.
نابعا من المعرفة.
صحيح.
هناك كثير من النظام يسمع قصيدة قصيدتين أو أكثر وينظم على نهجات هذه القصائد.
نعم نعم.
ولكن لا يسلخه من روحه ما يضيفه. نعم. على هذه القصائد.
بخلاف شعر الشيخ زايد. نعم.
شعر الشيخ زايد تراها أمامك مجسدة كأنها شريط سينما.
نعم. صورة كاملة
ترى فيها المجتمع، مجتمع الإمارات.
نعم.
علاقات مجتمع الإمارات.
صحيح.
لهذا قام زايد بنظرة بعيدة المدى منذ أن كان في العين قبل أن يتسلم مقاليد الحكم في أبوظبي.
في أبوظبي. نعم. نعم.
وهو يتطلع إلى توحيد هذه الأرض.
نعم.
وأدرك أن توحيد هذه الأرض لن يكون بقرار سيادي.
نعم.
يجتمع الحكام ويقررون أنهم يقيمون اتحادا فيما بينهم ويتم.
نعم.
هذا الاتحاد، وإنما الاتحاد لن يتم إلا عن طريق اقتناع أبناء هذه الأرض بهذه.
نعم. نعم.
فإذا لابد من جمع هؤلاء،
جمع القلوب،
جمع هؤلاء الشباب الذين.
نعم.
هم وقود المستقبل، الذين.
نعم.
هم سيقودون المستقبل.
نعم نعم نعم.
ففتح المدارس في العين لأبناء الإمارات الشمالية. لمن يريد أن يأتي للدراسة.
في العين مدارس لأبناء الإمارات الشمالية؟
نعم، قبل قيام الاتحاد وقبل أن يتسلم الشيخ زايد، فذهب كثير من أبناء الإمارات الشمالية، درسوا وأقاموا في سكن داخلي.
نعم.
هذه المرحلة ربطت فيما بينهم بعلاقات. نعم. فأصبح ابن أبو ظبي يعرف ابن دبي، وابن دبي يعرف ابن أم القيوين، وابن أم القيوين يعرف ابن راس الخيبة.
نعم.
فكان هناك علاقة وتواصل.
نعم، ألف القلوب يعني هو.
ألف القلوب.
نعم.
إذن إذا جاءت الإرادة السياسية ستجد الأرضية
جاهزة.
جاهزة بين
نعم الشرق. صحيح.
لما استلم مقاليد الحكم في إمارة أبو ظبي،
نعم،
كان مكتبه مفتوحا لأبناء الإمارات الأخرى للعمل.
نعم.
فعمل كثير من أبناء الإمارات في مكتب زايد، في ديوان الرئاسة.
صحيح.
لم يقتصر ديوان نعم. الرئاسة على أبناء أبو ظبي.
نعم نعم صحيح.
فكان هناك الكثير، علي الشرفة.
نعم.
كان هناك بطي بن بشر، كان هناك محمد القرفان بالهول، كان مجموعة من هؤلاء. ولما ننظر من يجلس مع زايد في جلساته التي كانت في سواء في الصباح أو في المساء، نجد رجالات الإمارات الأخرى.
الأخرى صحيح.
سمح بالتجارة لأبناء الإمارات الأخرى
في أبو ظبي،
والتوكيلات في أبو ظبي.
نعم صحيح.
هذا هو الذي مهد لقيام دولة الإمارات.
جميل جميل جميل.
لم يكتفي زايد بهذا فقط، وإنما أرسل مبعوثا إلى العراق.
إلى العراق؟
نعم، ليبحث عن إمكانية إلحاق أبناء الإمارات بالدراسة في الجامعات
العراقية قبل الجامعات الأخرى.
نعم. تأخر المبعوث
نعم.
في رد الجواب، فبعث مبعوثا آخر إلى مصر
نعم.
ليطلب كذلك بعثات لأبناء الإمارات.
نعم. نعم.
وجاء الرد بالموافقة، فكانت هناك مجموعة من الشباب سواء في مجال الدراسة الأكاديمي أو في مجال الشرطية
نعم. أو العسكرية.
أو العسكرية.
صحيح. نعم.
من هم هؤلاء الذين راحوا وذهبوا ودرسوا في الخارج؟ هم الذين تسلموا قيادة الأمور عندما قامت دولة الإمارات.
نعم.
فكان منهم الوزير، وكان منهم الوكيل، وكان منهم المدير، وكان منهم
نعم. إذن كانت نظرته سباقة.
نعم، لأنه مهد لهذا الاتحاد،
مهد لهذا الاتحاد
ببناء
نعم. نعم.
مجتمع قادر
صحيح.
على أن يتولى قيادة الأمور.
صحيح صحيح.
لما نأتي هذه البعثات الأولى، هل توقفت؟ لا.
نعم.
استمرت هذه البعثات بقيام الدولة.
نعم. وشملت الجنسين قبل الاتحاد.
قبل الاتحاد كان هناك لا يوجد هناك تفرقة في النظرة. الكل يجب أن يتعلم، لأن
نعم.
زايد يؤمن بأن التعليم هو الأساس،
هو الأساس
لبناء المجتمع. فكان هناك أعداد من الطالبات والطلبة
نعم.
إلى الخارج للدراسة.
صحيح.
وعندما نقول اهتمام بالمرأة
نعم.
في عام 76 كان هناك احتفال أو في عام 75
نعم.
عام 75 كان هناك احتفال لطلبة وطالبات الإمارات باليوم الوطني في مصر.
مصر.
وكان هناك احتفال مشترك
نعم.
بعض الأسر لما وصلتهم أخبار أن هناك حفل مشترك بين الطلبة والطالبات، منعوا بنات من الذهاب للدراسة في الخارج. قال لا، إذا كان هذا التعليم بيعمل لنا كذا. وقصيدة الربيع بن ياقوت الشاعر مشهورة.
أي قصيدة ممكن نسمع منها؟
لما هي طبعا كان قالها قبل ذلك في احتفال في مدرسة في الداخل
نعم،
وكررها في ذلك الاحتفال.
كان موجود يعني.
نعم. القصيدة التي يقول فيها بعد ما ذكر الحفل وكذا، كان هذا العلم هونا، كره الله العلم وعوانا،
لا حول ولا قوة.
فهذه يعني من شاعر بسيط.
نعم.
تأثر البعض بهذا.
نعم.
فمنعوا البنات. فما كان بن زايد إلا أن أمر بتأسيس جامعة الإمارات والداخل لتتمكن ابنة الإمارات من الدراسة في الداخل.
نعم نعم.
وإعطاء الفرصة لأبناء الإمارات الذين لم تساعده في الظروف للذهاب للدراسة
برا. نعم.
التحقوا بالأعمال وسدوا أماكن في العمل.
نعم.
فإذا لابد من تأهيل هؤلاء. فكانت نعم. جامعة الإمارات عام 77 فرصة نعم. لبنات الإمارات
لمواصلة التعليم الاتحاد بخمس سنوات يعني.
نعم. نعم. وفرصة لأبناء الإمارات الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية
في الخارج
يواصلوا دراستهم نعم. فيها.
ونستكمل حوارنا شيق بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف. الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
الأولى إماراتية.
بين السماء والأرض أشواج. يا بيت شاقتني أبياتك على الأرضي اللي ضيق بزيك بحد من حد على المباشر بالإرسال.
وطنية.
بسم الله العظيم أن أكون مخلصا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الأولى 107.4.
أولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ونستكمل الحوار الشيق مع سعادة بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم من مكتبه العامر.
أبو بدر أنت من الطلبة اللي كان لهم دور كبير في مصر، وأنت طالب ومن ثم وما بعد مرحلة الدراسة.
صحيح، يعني هناك بعثات من عام 67، إنما أنا قد أكون من البعثة الأخيرة التي قامت من حكومة أبوظبي قبل قيام الاتحاد،
قبل بأيام يمكن أو بأشهر.
نعم، لأننا كانت في 71.
نعم.
وثم في العام الذي يليه كانت
تحول الاتحادية
قام الاتحاد. فطبعا أنا يمكن مثل ما تفضلتي ما كان لي دور، وإنما يمكن القدر يعني وضع أمامي فرصة لأن أكون مساهم. عندما كنت طالبا في الأزهر كانت العلاقات بين الطلبة علاقات جيدة، ولكن لم يكن هناك مكان يجمعنا مثلا نرتقي فيه.
نعم.
ففي عام 74 العام قبل الأخير، كان سعادة نخسيف
ساعد وجه لتحية أبو فارس.
نعم، وجه لتحية أبو فارس طبعا كان هو الملحق الثقافي.
نعم.
وإذا به ينادي مجموعة من الطلبة.
نعم.
طبعا الله يمسيهم بالخير جميعا، طبعا لو نسيت أحد منهم الشيخ فاهم القاسمي.
نعم. نعم.
وعبيد القصير.
نعم.
دلموك محمد، مصبح راشد، مصبح آخر من أبو ظبي، ومجموعة من قد يعني كنت نسيت بعض الأسماء.
نوجه لهم تحية جميعا.
نعم. لتأسيس أول نادي لطلبة الإمارات.
نعم. في القاهرة.
صحيح. هذه اللجنة التي شكلت لتأسيس أول نادي لطلبة الإمارات، وقد يكون هو أول نادي لطلبة الإمارات في الخارج.
نعم. وبشكل متوازن يعني.
نعم، متوازن في جميع من جميع الإمارات.
نعم.
والله وتم تأسيس هذا النادي.
جميل.
ويمكن تأسيس هذا النادي كان البذرة الأولى لي للعمل في المجال الاجتماعي والعمل التطوعي.
نعم.
والذي استفدت
أول نشاطاتك يعني.
نعم، أول نشاط. لكن للأسف المثالية لدى الذين اجتمعوا في وضع النظام الأساسي أن لا يكون عضو مجلس الإدارة من طلبة السنة الأخيرة، الحجة أن هذا الشخص
سينتهي دوره،
فكيف سيقوم بتسليم
المهام
للمجلس. نعم. الذي سيدي.
نعم.
فلم تم وضع تأسيس النادي، وضع كل الأنظمة، وضع التأسيس من كل الجوانب، ولكن عند
اختبار
مجلس الإدارة.
نعم.
كان على هذه المجموعة أو على معظم هذه المجموعة أن لا تتقدم، ولكن كنا قريبين.
نعم.
في النادي في كثير من اللجان
كان في تواصل ودي.
طبعا كان هناك تواصل، ويمكن وجود البعثات الدراسية كما أسلفنا في السابق ووجود النادي عضد من قضية التلاحم والالتقاء بين.
نعم.
أبناء الإمارات.
نعم. صح.
كان في سنة من السنوات طلبة الإمارات في القاهرة في حوالي 400 طالب.
نعم صحيح، وطالبة.
وطالبة.
نعم.
فهؤلاء ينتمون إلى إمارات مختلفة.
نعم.
بالإقامة، ولكنهم انتموا إلى الدولة وكانوا باسم دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم. ووحدهم حب زايد.
ولولا ما فعله زايد في البعثات الأولى التي.
نعم.
كانت في العين.
صح.
وطبعا الجماعة الذين جاء بهم إلى الديوان وعملوا معه في الديوان.
نعم.
والذين مهدوا لأن تكون فرصة التواصل بين الطلبة في الخارج لا تأخرت كثير من الأمور، ولكن صحيح. أجمع الجميع على حب زايد، وكان زايد عندما يأتي إلى القاهرة يلتقي الطلبة
بالطلبة والطالبات. نعم صحيح.
وعلاوة على الالتقاء بهم كان يأمر بدفع
مكرمات
للطلبة والطالبات.
صحيح.
مع العلم أنهم يتقاضون رواتب شهرية ومصروفات ملابس ومصروفات تذاكر سفر ومصروفات جيب، ولكن كل في كل زيارة يأتي
فيها
تكون هناك مكرمة
حقيقة.
فكان حب زايد يترسخ يوما بعد يوم
في الوجدان. نعم
في وجدان هؤلاء الطلبة.
نعم.
وهم الذين استلموا فيما بعد
مقاليد الأمور كلها في الوطن يعني.
طبعا هذا العمل الذي قمت به النادي وفترة بسيطة.
نعم.
في فترة الصيف في أحد السنوات أو أظن السنة قبل الأخيرة كذلك هنا في دبي دعانا الأخ محمد غباش
نعم
إلى تأسيس أول نادي للشطرنج.
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 نعم.
واجتمعنا في مبنى المدرسة الأحمدية القديمة.
نعم.
وكان يومها مشغولة من قبل مجمع دبي الثقافي.
نعم.
وكنا لوضع نظام أساسي للعبة الشطرنج وكيف يعني كنا نحاول أن نلعب الشطرنج يومها. وكلفت أنا كذلك كأمين سر لهذه الجلسات.
نعم.
لإحضار القوانين والأنظمة في بعض الدول اللي كانت
لتطبيقها
سبقتنا للاستفادة منها. ولكن عندما تم تأسيس أندية الشطرنج اتحاد الشطرنج استبعدت لأنني لم أواصل. وأقول هذا كذلك عندما قامت الجامعة وتم تأسيس جامعة الإمارات يومها كنت أنا
ملحق ثقافي.
نعم. أو صح. أقوم بمهام الملحق الثقافي
في مصر.
في مصر.
نعم.
وفي أول زيارة للدكتور عبد العزيز البسام والذي كان رئيس الجامعة.
نعم.
ومعالي أحمد بحسين الذي كان أمين عام الجامعة.
نعم.
كانوا بزيارة للجامعات لطلب بعض الأساتذة.
الأساتذة.
فزاروا جامعة القاهرة وجامعة عين الشمس وجامعة الأزهر.
نعم.
فلما جاء الدور على جامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة قالوا تذهب أنت إلى جامعة القاهرة لجامعة المنصورة وجامعة الإسكندرية
تنتقي
وتبلغهم بمن نحتاجهم. فكان لواحد الإنسان يعني الدور كذلك في
تأسيس
في دعم قيام الجامعة. ولكن عندما احتفلت الجامعة بمرور سنوات على تأسيسها لم أدعى ولكن الواحد طبعا عندما يعمل لا ينظر إلى
أكيد
التكريم
أكيد. ولا لأن للوطن في الأخير للوطن
لكن ينظر إلى أن الوطن بحاجة إلى أن يخدم
أكيد.
بأي
نعم.
طريقة وفي أي مكان وبين أي
زاوية ممكن
نعم.
أي وقت نعم.
لهذا ترسخت لدي علاقة مع العمل الوطني
الثقافي والعمل الثقافي
الوطني. والعمل الخدمة العامة
والدليل الامتداد الآن مع الندوة.
نعم الآن امتداد للندوة وجمعية حماية اللغة العربية
صحيح
وكثير من الأنشطة التي يعني استطاع الإنسان أن يسهم فيها.
نعم. كتبتم عن عدد من الشخصيات وثقتوها في كتابكم أو من الشعراء بمعنى أصح اللي هم شعراء الإمارات فكل ومن ضمنها كانت أشعار الشيخ زايد.
لا أنا طبعا في الشعر لم أتعرض للشعر النبطي.
نعم.
إنما من خلال التوثيق.
نعم.
وأنا أرى أن هذه مسؤولية كبيرة.
نعم.
على أبناء هذا المجتمع كلهم في اختصاصه.
نعم.
يجب أن يكون هناك الإسراع في عملية التوثيق.
نعم.
مثلاً
هل ينقصنا الآن التوثيق في هذا الجانب؟
ينقصنا التوثيق. ما زال هناك كثير من الجوانب ما زالت بحاجة إلى دراسة بحاجة إلى يعني كنت أتحدث مع الأخ عبد الله عبد الرحمن صاحب الجهد الطيب المتميز اللي هو الإمارات في ذاكرة أبنائها نعم. أصدر ثلاثة أجزاء، جزء نعم. في الشأن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
نعم.
هذه عبارة عن مجموعة روايات.
نعم.
استقاها من أفواه أبناء الإمارات القدامى.
روايات شفاهية والثقافية.
روايات شفاهية.
نعم.
هذه الروايات طبعا كل يتحدث على حسب
مفهومه
ورؤيته.
نعم.
وحسب قناعاته
ومعاصرته للحدث.
ومعاصرته للحدث
صح.
قد تكون مثلا الذاكرة خانته في بعض الجزئيات. نعم. لأن طول الزمن وكذا. فكنت اقترح عليه أن يقوم بإعادة دراسة هذه الروايات.
نعم.
لأننا عندما نتحدث عن الغوص أنه كان في سنة كذا وتوقف في سنة كذا وأسباب توقفه.
نعم.
ولكن ليس لدينا كتاب
مرجعية. ما في مرجعية.
كل من نعم. يتحدث على حسب رؤيته.
نعم.
فنحن بحاجة إلى الأسفار اللي كان يقوم بها أبناء الإمارات.
أبناء الإمارات. نعم.
التجارة التي كان يقوم بها. كل نعم. تحدث في جانب. إذن لابد الآن أن تجمع هذه الروايات.
كل في مجاله.
كل في مجاله.
صح.
يعني فأنا لما قمت مثلا بدراسة حول البعثات الأولى لأبناء
نعم.
الإمارات.
نعم.
هناك كثير من أبناء الإمارات ذهبوا للدراسة قبل عام 1900.
قبل 1900؟
نعم. الذين درسوا ذهبوا إلى مكة أو الأحساء أو ذهبوا إلى الهند والباكستان.
نعم.
منهم
نعم.
من ذهب يعني إلى أمريكا عام 53، الشيخ سالم بن سلطان القاسمي.
سلطان القاسمي نعم.
يعني عندما نقول الشيخ محمد نور ولد 1915 وأخذ أول الدراسة في مكة، وكان نعم. والد الشيخ سيف طالبا للعلم في
والد الشيخ سيف بن سلطان المدفع؟
لا، الشيخ سيف بن هلال بن شويمر والد نعم. الشيخ محمد نور
نعم نعم نعم
كان يدرس في الأحساء، ثم انتقل للمجاورة في مكة وأخذ ابنه نعم. إلى مكة، فكان نعم. قبل 1900 في يدرس في الأحساء.
نعم.
وهناك عدد كبير من الذين ذهبوا للدراسة سواء نعم. في المناطق القريبة أو البعيدة.
نعم.
مثلا عندما نأخذ الشيخ محمد بن سعيد بن غباش
نعم.
على يد الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع
نعم.
هذا الكلام في 1918، لكن بعد ذلك ذهب ودرس في الأزهر سنة 1927.
نعم صحيح.
تخرج من هناك بعد 3 سنوات
وحصل على بعثة من مصر.
حصل على بعثة من كانوا نعم. فهناك أعداد كبيرة من نعم. أبناء الإمارات الذين درسوا في الخارج، فحاولت أن أوثقهم سواء في العهد القديم أو الحديث حتى قيام الدولة.
نعم. ونستكمل حوارنا الشيق في الحلقة القادمة.
فنيان قهوة.
السمعية الكرام، كان هذا هو الجزء الأول من الحوار الشيق عن مغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مع سعادة بلال البدور رئيس مجلس ندوة الثقافة والعلوم في دبي من مكتبه العامر. ونستكمل حوارنا الشيق في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بإذن الله. أما الآن فأترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
من جدة من الحسنات استوفى اليمايل.
في يناير 2015 أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مبادرة شركاء دبي للابتكار، واللي تهدف إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار لطرح وتطوير أفكار وحلول مبتكرة في دبي، وبما يتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم. شكراً حكامنا.
من جدة من الحسنات استوفى اليمايل.
الأولى.
شاركنا حفظ تراث الوطن. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، لندعو دائما ونقول: اللهم لا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بمن لا ينفعه. ربي كن لي وكن معي، واجعلني بك أغنى وبك أقوى، إنك على كل شيء قدير. ويقول مصطفى محمود: لا تحزن عند الصدمات، فلولاها لبقينا مخدوعين لسنوات، فهي قاسية ولكنها صادقة. وقالوا: من الرائع أن يكون لديك صديق، كلما أتيت إليه متكدرا رجعت منه صافيا، وكلما قدمت إليه ضعيفا عدت منه أقوى. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلموا بأن انحيازكم للهدوء، تجاهلكم للعتب، اكتفاءكم بذاتكم، تصالحكم مع الغياب، المحادثات القليلة، عدم الاهتمام، هو ما يطلق عليه النضج. ومن روائع أبي فراس الحمداني اخترت لكم أبيات تقول: قل ما شئت في فلي لسان مليء بالثناء عليك رطب، وعاملني بإنصاف وظلم، تجدني في الجميع كما تحب. ونختم بكلمات مطمئنة تقول: هم على ظنونهم يؤثمون، وأنت على طهارة قلبك ترزق فلا تبالي. بهذه الكلمات نأتي على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا جميل التحايا وطيب الأماني مني أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.